بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في فوائد في الألفاظ من آخر معجم المناهي اللفظية: حرف الضاد قولهم ضرة، قال الزبيدي في تاج العروس: يقال امرأة مضر إذا كان لها ضرة، وسميت ضرتين لأن كل واحدة منهما تضار صاحبتها. وكره في الإسلام أن يقال لها ضرة، وقيل جارة كذلك في الحديث، أي يقال جارتها بدل قولهم ضرتها. قالوا انتهى كلام الزبيدي صاحب تاج العروس. قال: وفي كتاب النكاح من صحيح البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، وفي رواية جارة، وترجم عليه البخاري بقوله: باب المتشبع بما لم ينل، وما ينهى من افتخار الضرة. ولهذا الإطلاق نظائر في عدد من الأحاديث كما في المعجم المفهرس. المعنى أنه يجوز أن يقال ضرة لفظة منتشرة، ويقال جاء في الشرع تسميتها أيضا جارة، وجاء في الشرع تسميتها أختا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فإن لها ما قدر لها، أي طلاق ضرتها. فإذا قيل فيها ضرة فهو من حيث الجائز جائز، وإذا قيل جارة أو قيل أخت فهذا أولى. قال: حرف العين قولهم عائش، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. عائشة يعني يا عائشة، هذا يسمى عند أهل النحو يسمى الترخيم، الترخيم وهو حذف آخر الاسم عند النداء، وله ضوابط ومواضع. قال عليه الصلاة والسلام: عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى، يعني يرى جبريل وما أراه الله ونحن لا نراه. خرجه الستة، والبخاري أيضا في الأدب المفرد، وترجمه بقوله: باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا، فيقول في حارث يا حاري، وفي كذلك أيضا جعفر يا جعفر بحذف الأخير، هذا يسمى الترخيم. قولهم عادة الله تعالى في كذا، قال: هذا إطلاق يجري في عبارات مختلفة، كقولهم أجر الله العادة في كذا، أجر الله العادة مثلا في هطول أمطار الموسم يوم شهر الصيف أو فصل الصيف، أجر الله العادة في تساقط الأوراق فصل كذا. قال: ومنها قول ابن عساكر في مقدمة تبيين كذب المفتري: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، فالعادة هنا بمعنى سنة الله الجارية في كذا التي لا تختلف، فهذا الإطلاق بهذا المعنى لا يظهر فيه المنع. وكان شيخنا الشيخ ابن باز عبد العزيز بن باز أثابه الله رحمه الله رحمة واسعة يسهل في هذا الإطلاق، يعني يقول لا بأس به، لا نعلم مانعا منه. قال: وفي كتاب الأرواح النوافح بذيل العلم الشامخ للمقبلي بحث هذا نصه، قال: أما قوله جرت عادة الله تعالى، فما زال هذا الرجل ونظراؤه من أصحابه يطلقون العادة على ما لا يدعهم الإسلام أن يجروا على الله خلافه من فعل وترك، فيقولون جرت عادته أنه لا يأمر بالفحشاء ولا يصدق الكاذب ونحو ذلك، فيقال لهم: العادة مأخوذة من العودي. فأول جزئي من هذه العادة هل نظر فيه إلى الفعل ورجحانه قبل جري العادة أم لم ينظر؟ إن لم ينظر فهو اتفاقي، وإن نظر فذلك الوجه مستقل بالبعث على الفعل بدون جري عادة، وهو ما أردنا بالحسن والقبح في الفعل والترك مثلا. وكذلك كل جزئي منه أو من غيره، فالإحالة على العادة مجرد غير وتلبيس. وهل لا جرى على عادات العرب التي راوها مكارم الأخلاق بتزيين الشيطان وغروره، مثل الطواف مكشوفي العورات ووادي البنات وسائر ما تعوده أصناف بني آدم من القبائح التي راوها كذلك إلفا منهم واستحلاء وكبرا وعصبية كالغارات وغير ذلك؟ بل رد ذلك عليهم وغيرهم، فلو كان الاعتبار بالإلف والعادة لكان آكد الشرائع ما تطابقت آراء الأولين والآخرين عليه، ولم يخلص عنه غير المخلصين من أتباع الآباء في أديانهم وعوائدهم إن عامة وإن خاصة. ثم نقول لهم: هل حصول العادة أثر في تحصيل وصف يسند إليه المدح والذم؟ فهو قولنا، ولا يضرنا المنازعة في علة ذلك الوصف بعد الاتفاق على المعلول أم لم يؤثر، فقد استوى وجودها وعدمها، فلا معنى لذكرها وملاحظتها. أيت الشيخ بكرا اختصر هذا الكلام بكلمتين، فهو أحيانا يذكر كلاما فيه من عبارات أهل الكلام ومن كلامهم الذي لا يكاد يفهم إلا بصعوبة، ويطيل فيه ويترك من الكلام المفهوم لأهل العلم ما لو ذكره لكان خيرا. الحاصل أن قولهم عادة بمعنى سنة أنه لا حرج فيه إن شاء الله. قولهم عبد الباسط قال السخاوي: عبد الباسط ابن خليل بن إبراهيم الدمشقي ثم القاهري، هو أول من سمي بعبد الباسط، ولد سنة 84 و700، والباسط من أسماء الله تعالى 99 المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره، وفي سنده مرفوعا خلاف مشهور فليحرر، وقد ضعفه ابن حزم وشيخ الإسلام وغيرهما. وعن أنس رضي الله عنه في حديث التسعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. نعم، الباسط من أسماء الله لهذا الحديث، لحديث أنس في التسعير، فلا بأس به أن يقال عبد الباسط. عبد ربه، قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن، وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهري والقادر، فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده، أن يتعبد محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما، فيكون عبد الله وقد عبده، لما في اسم الله من معنى الإلهية التي تستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر، انتهى. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه كره عبد ربه، كره أن يقال في اسم شخص عبد ربه، لكن هذا قد جاءت به الأدلة فلا حرج منه، حيث الجواز يجوز. نعم، وهكذا عبد القادر يجوز، عبد القاهر يجوز، لكن عبد الرحمن أحسن. قولهم عبيد الله في ترجمة ضياء بن سعيد القزويني قال، المتوفى سنة 870 القزويني، قال السيوطي كان اسمه عبيد الله، فكان لا يرضى بذلك ولا يكتبه لموافقته اسم عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، كون الشخص يوافق اسمه اسم ظالم، وكان هذا الاسم قد سمي به قبل ذلك الظالم وبعده، لا يضر، لا يضر. نعم، وهكذا ما كان من هذه من أسماء الملوك الظلمة مثلا. قولهم عثمة في مسند عائشة من مسند الإمام أحمد وفي الأدب المفرد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن عفان رضي الله عنه اكتب عثمة. ما معنى عثمة؟ ترخيم، مثل عائشة عثمة بحذف آخره الألف والنون بالترخيم. وفي الإصابة للحافظ ابن حجر عثيم بالتصغير، والله أعلم. آخر ما نقرأ عرق النساء. قال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دواء عرق النساء إلية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق في كل يوم جزء. قال ابن القيم وهذا الحديث فيه معنى لغوي ومعنى طبي، فأما المعنى اللغوي فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النساء، خلافا لمن منع هذه التسمية وقال لنا هو العرق نفسه، يعني لا يقال عرق النساء وإنما يقال النساء، لأن النساء معناها العرق، لما تقول عرق النساء كأنك تقول عرق العرق. قال خلافا لمن قال هو العرق نفسه فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع. وجواب هذا القائل من وجهين، يعني وإن كان أضيف إلى نفسه لكن تغير اللفظ، هذاك عرق عين وراء وقاف وذاك نون وسين وألف، من وجهين، أحدهما أن العرق أعم من النساء وهذا توجيه أيضا، فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو كل الدراهم أو بعضها. الثاني أن النساء هو المرض الحال بالعرق، والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه، قيل وسمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه، عرق النساء يعني يضرب من الورك من تحت الإلية من نعم إلى طرف القدم، صلى الله العافية. وفي علاجه يعالجه بعضهم يعالجه بالفصد، بعض الذين عندهم خبرة، وهذا علاج نبوي. قال بعض الإخوة، يعني في بعض الفصادين الذين الحجامين الذين يحجمون، يجعل الذي فيه عرق النساء يقف قائما ثم يتابع عرقا معينا في سقف قدمه ويضربه بالمشرط ويترك الدم يطير مثل النافورة هكذا إلى أن يخرج كمية من الدم، نعم، ثم يجد شيئا من الخفة، وهذا علاج نبوي لعرق النساء وليس هو عرق النساء النساء، لأنه قيل لأنه ينسي، لأن ألمه ينسي ما سواه، نعم، وليس العرق مضافا إلى النساء لأنه يأتي للرجال ويأتي للنساء، نعم. طيب نكتفي بهذا ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من قوله عزم الله لي عليه، عزم الله لي عليه، إذا عزم الله لنا. الحديث في السلسلة الصحيحة أظنه في أيضا في صحيح المسند الشيخ رحمه الله، قال شفاء عرق النساء ألية شاة أعرابية، أي في البوادي، أي هذه التي في المدن تقم لها من القوائم من القمائم، إنما في البوادي لأنها تأكل من كل الشجر، والألية الثربة الأخيرة التي في آخر الشاه، هذا يدل على أنها من النعاج ليست من الغنم المعز، من المعز، المعز ما له يعني ألية كبيرة، إنما النعاج التي لها ألية تذاب، تذاب يعني كشحم يذاب، ثم تقسم ثلاثة أجزاء يشربه ثلاثة أيام على الريق، كل يوم جزاء. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر تخريج الحديث من طريق أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، قال والنسى بوزن العصا كما في النهاية عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ، الورك فيستبطن الفخذ يعني يدخل في باطن الفخذ، والأفصح أن يقال له النسى لا عرق النسى، وهذا الذي تكلم عليه الشيخ أبو بكر أنه يجوز، وفي المعجم الوسيط النسى العصب الوركي وهو عصب يمتد من الورك إلى الكعب، نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية. نعم، من سيء الأسقام، من سيء الأسقام، وهو في الجامع الصحيح شيخنا رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 224، الشيخ مقبول رحمه الله في كتاب الأطعمة الباب 21 إذابة الشحم واستعماله بين الطعام أو شربه، ثم ذكر الحديث ثم قال هذا الحديث قد أعله أبو حاتم، الظاهر أنها علة لا تؤثر على أصل الحديث. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن هشام بن محمد عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرق النساء، فقال أبي هذا وهم، رواه الوليد بن مسلم عن هشام بن حسان عن أنس بن مالك بن سيرين عن أنس قال قال رسول الله، قال أبي هذا خطأ بهذا الإسناد، والحديث ما رواه محمد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي وهذا أصح. قال أبو عبد الرحمن وهو شيخنا رحمه الله وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. وإن شاء الله تعالى ستكون المحاضرة الليلة بين المغرب والعشاء في مسجد عائشة في باب موسى لأخينا الفاضل رافت الحاج، والمحاضرة غدا في هذا المسجد إن شاء الله لضيفنا وليد بن راجح حفظه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.